ننتقل وإياكم إلى استوديو الأخبار. ننقل لك الواقع، نهتم بأدق التفاصيل، نستقي الأخبار من مصادرها، تغطيات موسعة، محللون ومراقبون ومتخصصون، نكتشف أبعاد الخبر عبر غرفة أخبار على مدار الساعة. دقة، شمولية، موضوعية وعمق. ننتقل بكم الآن إلى جولة المنتصف عبر الرأي الفلسطيني.
نشرة المنتصف الإخبارية من إذاعة الرأي الفلسطينية، نستهلها بالعناوين. حماس تؤكد أن قمة وارسو ستفشل في تمرير صفقة القرن، ومراقبون يؤكدون أن جهود موسكو بشأن المصالحة لن تنجح. القدس الدولية تؤكد استهداف الاحتلال مقابر القدس، والاحتلال يرفض زيارة ممثلي مجلس الأمن للأراضي الفلسطينية. العليا الإسرائيلية تصادق على تمديد القيد الإلكتروني للشيخ صلاح، والحركة الأسيرة تؤكد أن قطع مستحقات الأسرى قرار غير وطني. قالت حركة المقاومة الإسلامية حماس إن مؤتمر وارسو لن ينجح في تمرير صفقة القرن أو الالتفاف على حقوق شعبنا المشروعة وتصفية قضيتنا العادلة. واعتبر المتحدث باسم الحركة عبد اللطيف القانوع في تصريح وصل وكالة صفا الخميس، اعتبر لقاء وزير خارجية عمان برئيس وزراء الاحتلال نتنياهو على هامش المؤتمر استفزازا للشعوب وتركرا لإرادتها وتجميلا لوجه الاحتلال، وأكد على أن كل هذه المحاولات ستفشل في شرعنة دولة الاحتلال وستظل هي العدو الرئيسي لأمتنا. هذا ويعرض جاريد كوشنر مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وصهره والمبعوث الأمريكي لعملية السلام في الشرق الأوسط جينسون غرينبلات اليوم الخميس الخطوط العريضة لصفقة القرن على المشاركين في مؤتمر وارسو في العاصمة البولندية في محاولة لكسب الدعم الدولي. وفي موضوع آخر، أكدت حركتا فتح حماس أنه لم يصدر بيان مشترك عن لقاءات الفصائل الفلسطينية في العاصمة الروسية موسكو، ويرى محللون أن الجهود الروسية لن يكتب لها النجاح بسبب اتساع الفجوة بين حركتي فتح وحماس، لا سيما مع تفرد محمود عباس بالقرار السياسي ورفضه أي شراكة مع الفصائل الوطنية. المزيد من التفاصيل في سياق التقرير الآتي.
تتسبب الفجوة ما بين حركتي فتح وحماس في الكثير من الإخفاقات لمحاولات كانت تسعى لإنهاء الانقسام، لذا فإن الكثيرون يرون الجهود الروسية لن يكتب لها النجاح وستلقى المصير ذاته. هذه الترشيحات جاءت بعدما أكدت الحركتان أنه لم يصدر بيان مشترك عن لقاءات الفصائل الفلسطينية في العاصمة الروسية موسكو. وفي سياق الجلسة الأخيرة في موسكو، أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية عزام الأحمد أنهم بدأوا بحوارات موسكو حتى يخرجوا من الجمود الحالي، مؤكدا أنه لن يشرف فتح أن تتعامل مع الإدارة الأمريكية إلا من خلال الأمم المتحدة.
حتى نخرج من الجمود الذي نحن فيه، تحرك الأصدقاء الروس ودعونا هذه الدعوة، وهمهم اللقاء السياسي، لأن اللقاء السياسي هو أساس القضايا الأخرى. يريد تأكيد ما سبق أن وقعنا وهم شهود عليها، لا يمكن التراجع عنها، لا يمكن التراجع عنها. نحن نقدم لأصدقائنا وللشرعية الدولية، لا نقدم للبيت الأبيض الأمريكي، ولا يشرفنا أن حتى نتعامل مع الإدارة الأمريكية إلا من خلال مؤتمر دولي تحت مظلة الأمم المتحدة.
عضو المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوق أشار بدوره على أنه تم التوافق على كسر الحصار المفروض على قطاع غزة، كما تم الاتفاق على إنهاء الانقسام البغيض وتعزيز الوحدة الوطنية، وكذلك الكثير من القضايا التي طرحت للنقاش.
واتفقنا على الوحدة الوطنية وتعزيز هذه الوحدة، ولا نسمح لأي طرف خارجي بالتدخل في هذه الوحدة. واتفقنا على أنه هذا الحصار على قطاع غزة على سبب العدو الصهيوني بلا شك بأنه سيبقى هو هدف لكل الفلسطينيين لكسره والخروج من هذه الحالة التي عليها قطاع غزة. نحن توافقنا جميعا على مواجهة الخطة الأمريكية للسلام في الشرق الأوسط والتي تسمى بخطة القرن.
أما عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة تحرير الفلسطينية أحمد مجدلاني قال إن الأمن في الشرق الأوسط يتم بإنهاء الاحتلال، وقيام الدولة الفلسطينية يمكن أن تبنى على التقدم الذي حدث في لقاء موسكو رغم عدم الاتفاق.
اللقاء هام، بدء مؤتمر وارسو، يوجه رسالة لهذا المؤتمر أن الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط يتم بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وقيام الدولة الفلسطينية، وليس باستبدال المخاطر وابتداع عدو جديد بديلا من الاحتلال.
مصطفى البرغوثي الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية قال إنه يمكن البناء على التقدم الذي حدث في لقاء موسكو، خاصة وأن اللقاء يعتبر إنجازا مهما للقضية الفلسطينية.
أهمية هذا اللقاء الذي جرى بمبادرة روسية مشكورة أنه أخرجنا فعلا من حالة الجمود. يجب أن نتذكر أنه منذ سنة كاملة لم يجري حوار فلسطيني بمشاركة الجميع. هذا إنجاز مهم، انتقلنا إلى مرحلة جديدة نأمل أن تستكمل في مصر طبعا، ونشكر الرعاية الإخوة المصريين والإخوة الروس والذين نأمل أن يساعدوا وأن يستمروا في مساعدتنا للخروج باتفاق كامل. طبعا نحن بدون شك جميعنا نعتذر من الشعب الفلسطيني، شعبنا، أننا غير قادرين حتى الآن أن نحقق وحدة كاملة، ولكن نأمل أن تكون هذه اللقاءات ستساهم في تقريبنا.
من زاوية أخرى، ورغم المبشرات في هذا اللقاء الذي تم التوافق من خلاله على بعض النقاط، لكن مساعي عباس وعقوباته المفروضة على القطاع أجبرت المراقبين على وضع فرضية فشل أي جهود رامية لحل النزاع الداخلي في البيت الفلسطيني.
ناشد موظفو مكتب ديوان الرئاسة في قطاع غزة اليوم الخميس رئيس السلطة محمود عباس بإعادة النظر في إجراءات تقاعدهم التي تم تنفيذها بشقيها المالي والإداري بنسبة تصل إلى 50%. وأوضح الموظفون في مناشدة أن مسيرة تعليم أبنائهم قد توقفت وطموحاتهم قد جمدت لأنهم لم يستطيعوا توفير متطلباتهم التعليمية والحياتية البسيطة. إذا وفتحت قوات الاحتلال المتمركزة على الشريط الحدودي نيران أسلحتها الرشاشة باتجاه أراضي ومزارع المواطنين في بلدة خزاعة شرق محافظة خان يونس جنوب قطاع غزة، وأفاد شهود عيان أن قوات الاحتلال أطلقت زخات كثيفة من أسلحتها الرشاشة باتجاه أراضيهم المحاذية للشريط الحدودي دون الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار. وإلى القدس، حيث اعتقلت سلطات الاحتلال خلال حملات الدهم والاعتقالات بمختلف أنحاء الضفة الغربية المحتلة اعتقلت 20 فلسطينيا من الضفة الغربية بدعوى أنهم مطلوبون بتهمة ممارسة أنشطة تتعلق بالمقاومة الشعبية. وأطلق جيش الاحتلال النار تجاه شبان فلسطينيين قرب قرية دير أبو مشعل شمال غربي رام الله شمال القدس المحتلة، زاعمان أنهم كانوا يحاولون وضع مواد متفجرة في طريق الجنود دون التمكن من اعتقالهم. أكدت مؤسسة القدس الدولية أن الاحتلال الإسرائيلي يصعد من وتيرة اعتداءاته على المقابر الإسلامية في القدس المحتلة تمهيدا لتنفيذ مشاريع استيطانية. وأوضحت المؤسسة في قراءة أسبوعية حول تطورات الأحداث بالقدس أن سلطات الاحتلال عمدت إلى صب قواعد ضخمة من الخرسانة المسلحة فوق مقبرة اليوسفية الإسلامية التاريخية الملاصقة لسور القدس والواصلة حتى باب الأسباط. وأشارت إلى أن الاحتلال كان قد شرع بحفريات وأعمال عديدة في المقبرة منذ نحو عامين، شملت إغلاق الدرج المؤدي إليها قرب باب الأسباط وحفر الشارع الواصل من الباب نحو ما يسمى سوق الجمعة بمحاذاة السور الشمالي وصولا إلى برج اللقلق من الخارج. وخط مستوطنون يهود شعارات عنصرية وأعطبوا إطارات مركبات فلسطينية في بلدة سكاكا شرقية مدينة سلفيت شمال القدس المحتلة. وقالت مصادر محلية إن المستوطنين خطوا شعارات عنصرية على جدران منازل الفلسطينيين والمركبات ومسجد البلدة في سكاكا، موضحة أن الشعارات تهديد للفلسطينيين. اقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين المسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الخاصة. وقال مسؤول العلاقات العامة والإعلام بدائرة الأوقاف الإسلامية في رأس الدبس إن 50 مستوطنا اقتحموا المسجد الأقصى خلال الفترة الصباحية وتجولوا في أنحاء متفرقة من باحاته، وأدى بعضهم طقوسا تلمودية في المنطقة الشرقية منه. ذكرت وسائل إعلام عبرية أن عددا من الوزراء الإسرائيليين هاجموا بشدة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بسبب تصريحات له تتعلق بإخلاء قرية الخان الأحمر الفلسطينية الواقعة شرق القدس المحتلة. ونقلت إذاعة كان العبرية عن الوزراء ولم تذكر أسماءهم، نقلت قولهم إن نتنياهو يخطط لإخلاء الخان الأحمر قبيل الانتخابات العامة الإسرائيلية لحشد مؤيدي اليمين إلى جانبه. ذكرت مصادر دبلوماسية أن إسرائيل رفضت فكرة زيارة مقبلة لممثلي الدول الأعضاء في مجلس الأمن إلى الشرق الأوسط تشمل زيارة إلى الأراضي الفلسطينية. ونقلت وكالة فرانس بريس عن دبلوماسي قوله إن الإسرائيليين قالوا لا لمثل هذه الزيارة، فيما أعلن آخر في ختام اجتماع مغلق لمجلس الأمن أن الولايات المتحدة لم تحتج حتى للاعتراض. وأوضحت الوكالة أن ذلك تم خلال اللقاء المخصص لمناقشة قرار إسرائيل إنهاء عمل المراقبين الدوليين في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة نهاية كانون ثاني يناير. وإلى ملف الأسرى، قالت الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال إن قطع السلطة الفلسطينية لمستحقات الأسرى في سجون الاحتلال قرار غير وطني وظلم أخلاقي بحق المناضلين الذين وقع عليهم هذا الجرم، ويجب محاسبة من أخذ هذا القرار مهما كان موقعه. أذا وطالبت الحركة الأسيرة في بيان لها بإعادة الاعتبار لقضية الأسرى وإعادة مسمى الوزارة الذي كان سابقا لها، لأن وقف المستحقات يعني كشف ظهور الأسرى للاحتلال وشرعنا لاستهدافنا. وأيضا في ملف الأسرى، صادقت المحكمة العليا الإسرائيلية على طلب النيابة العامة تمديد فترة القيد الإلكتروني المفروض على رئيس الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني المحتل الشيخ رائد صلاح لمدة 3 أشهر إضافية. وقال المحامي الموكل بالدفاع عن الشيخ صلاح خالد زبرقة، قال إن القرار الذي أصدرته المحكمة يوم الأربعاء مجحف ويهدف إلى عزل الشيخ رائد صلاح عن الجمهور وإطالة أمد محاكمته تحت الإقامة الجبرية وبشروط قاسية. وأكد أن ملف اعتقال الشيخ رائد ومحاكمته يخضع لتوجيهات سياسية وأمنية بعيدة كل البعد عن الأعراف القانونية. قالت الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال إن قطع السلطة الفلسطينية لمستحقات الأسرى في سجون الاحتلال قرار غير وطني وظلم أخلاقي بحق المناضلين الذين وقع عليهم هذا الجرم، ويجب محاسبة من أخذ هذا القرار مهما كان موقعه. كما أضافت الحركة الأسيرة في بيان لها إننا نعتصر ألما إذا اضطررنا لأن نكتب هذا الكلام، فلا يعقل أن نصاب بانفصام في شخصيتنا الوطنية فننعى شهداء الحركة الأسيرة وفي ذات الوقت نقطع مستحقاتهم. وهذا ما حدث مع الشهيد فارس بارود، يقطع راتبه بلا سبب، وهذا ما يقع من مجزرة الآن بحق 133 أسيرا فلسطينيا مقاوما من أسرى قطاع غزة. أجلت محكمة سالم العسكرية محاكمة الأسير الطفل نادر ساهر حجازي 13 عاما من سكان بلدة روجيب شرق مدينة نابلس بالضفة الغربية المحتلة، وذلك للمرة الثالثة على التوالي. وأوضح مكتب إعلام الأسرى في بيان له إن قوات الاحتلال اعتقلت الأسير الطفل حجازي مطلع الشهر الجاري بعد اقتحام منزل عائلته وتحطيم محتوياته بحجة التفتيش، ونقلته إلى مركز تحقيق الجلمة. تعقد محكمة الاحتلال الإسرائيلي في بئر السبع مساء اليوم جلسة لإعادة النظر بقرار تسليم جثمان الشهيد فارس بارود، والذي رفضت شرطة الاحتلال تسليمه بعد تشريح الجثمان رغم صدور قرار بالتسليم. وكانت شرطة الاحتلال طالبت الثلاثاء المحكمة بعدم تسليم الجثمان بعد التشريح، وعقب ذلك تقدم محامي هيئة شؤون الأسرى يوسف نصاصرة تقدم بطلب ثان لتنفيذ قرار القاضي الذي صدر قبل عدة أيام بتسليم جثمان الشهيد بارود فور انتهاء عملية التشريح. هذا وأكدت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا أن 40 دولة رفعت مساهماتها المالية للوكالة عقب قرار الإدارة الأمريكية قطع المساعدات. ووصف مفوض عام الأونروا بيريك راهيمبول القرار الأمريكي بالسياسي، مشيرا إلى أنه التحدي الأكبر الذي واجهته الوكالة. المزيد من التفاصيل نتابعها وإياكم في سياق هذا التقرير.
يعتبر عام 2018 من السنوات الصعبة جدا على اللاجئ الفلسطيني بسبب الخوف والقلق على مستقبل أبنائه وبناته في مجالات التعليم والصحة بعد العجز المالي الكبير الذي واجهته الأونروا. اهتمام العالم بقضية اللاجئين الفلسطينيين وانضمام نحو 40 دولة إلى حملة الكرامة لا تقدر بثمن ساعد الأونروا، ورغم التحدي الكبير الذي واجهته بسبب النقص الإضافي للدعم المالي بقيمة 60 مليون دولار ليصبح 360 مليون دولار نتيجة الوقف التام للمساعدات الأمريكية. المفوض العام لوكالة الأونروا بيريك كرينابول بحث أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان واستكمال إعادة إعمار مخيم نهر البارد، وذلك خلال زيارة رسمية للمخيمات الفلسطينية، كما بين أمين سر فصائل منظمة التحرير في لبنان فتحي أبو العردات.
الفصائل الفلسطينية اليوم مجتمعة كلها بكل أطيافها من أجل طبعا وضع سعادة المفوض في صورة وهو زار المخيمات، ونأمل الحقيقة أن نخفف من هذه الأعباء التي يتحملها الشعب الفلسطيني منذ ما يزيد عن 70 عام. ولقاء الفصائل اليوم هذا محطة مهمة في هذا اللقاء.
كرينابول طالب الدول المانحة بالاستمرار في دعم الوكالة بنفس المستوى المالي لعام 2018 لضمان استقرار واستمرار الخدمات في كافة مناطق عمل الوكالة، مؤكدا التزامهم باستمرار تقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين.
My message has been to donors in recent weeks a humble request that these funding levels that were achieved in 2018 be preserved in 2019. And my commitment to Palestine refugees and to UNRWA staff is that we will continue to invest all our energy in seeking to preserve all these services and the quality of these services in 2019 as well.
هذا ويجب على المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته تجاه تقديم الدعم والتمويل اللازم كي تستطيع الأونروا والاستمرار في القيام بمسؤولياتها وواجباتها تجاه اللاجئ الفلسطيني وفق الولاية الممنوحة له من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة.
جولتنا مستمرة معكم وفيها بعد الفاصل. الإعلام تؤكد أن نشر الاحتلال ادعاءات كاذبة هو تبرير لاستهداف للصحافة الفلسطينية.
من وراء الكواليس ما يخط على الورق ويوضع ختم اتخاذ القرار بشأنه، أسئلة يوجهها المواطن للمسؤول وإجابة المسؤول على المواطنين. تابعونا على إذاعة الرأي الفلسطينية صوت المواطن للمسؤول 98.90 FM.
قالت وزارة الإعلام المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أن الاحتلال الإسرائيلي ينشر ادعاءات واتهامات كاذبة من أجل تبرير استهدافه للصحافة الفلسطينية، مؤكدة تضامنها الكامل مع كافة الصحفيين ووسائل الإعلام في وجه تلك الأكاذيب والفبركات. جاء ذلك بعد مزاعم جهاز الأمن العام الإسرائيلي الشباك بأن حركة حماس انتهجت أسلوبا جديدا في التواصل مع نشطائها في الضفة والقدس المحتلتين عبر فضائية الأقصى بهدف تنفيذ عمليات ضد الجنود والمستوطنين الإسرائيليين. المزيد من التفاصيل نتابعها في سياق هذا التقرير. قناة الأقصى الفضائية اعتبرت أن ما نشره جهاز الأمن العام الإسرائيلي الشباك بخصوص الرسالة الإعلامية للقناة لا يعدو عن كونه نكتة ويندرج ضمن التحريض الرخيص الممارس ضد صوت الشعب الفلسطيني واللسان الناطق باسمه. الفضائية قالت في بيان لها إنها تتابع ما تناقلته وسائل إعلام الاحتلال نقلا عن مصادر في الشباك، محملة كيان الاحتلال المسؤولية الكاملة عن هذا التحريض وكل تبعاته. الشباك زعم أن حركة حماس تنتهج أسلوبا جديدا في التواصل مع نشطائها في الضفة الغربية والقدس المحتلتين عبر فضائية الأقصى بهدف تنفيذ عمليات ضد الجنود والمستوطنين الإسرائيليين. وأكدت قناة الأقصى أن هذه الاتهامات شرف للقناة والعاملين فيها، مشددة على أنها ستبقى صوتا للمقاومة والمقاومين وفاضحة لجرائم العدو الصهيوني. من جانبها قالت وزارة الإعلام المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إن الاحتلال ينشر ادعاءات واتهامات كاذبة من أجل تبرير استهدافه للصحافة الفلسطينية، مؤكدة تضامنها الكامل مع كافة الصحفيين ووسائل الإعلام في نقل الحقيقة. الوزارة بيّنت في بيان لها أن ما يقوم به إعلام الاحتلال من ترويج ضد بعض الإعلاميين الفلسطينيين ما هو إلا أكاذيب مفضوحة تنم عن خيال مريض يسكن من يدعيها. وأشارت إلى أنها في الوقت نفسه تقرأ في هذه الفبركات بداية حملة لتبرير استهداف بعض وسائل الإعلام والصحفيين وإلحاق الأذى بهم كما حدث خلال العدوان الماضي. يذكر أن قوات الاحتلال قصفت مبنى فضائية الأقصى عدة مرات وسوته بالأرض خلال عدوان عام 2014، وأيضا مؤخرا في التصعيد الذي وقع أواخر عام 2018. هذا وأكدت وزارة الإعلام المكتب الإعلامي الحكومي في يوم الإذاعة العالمي دعمها وثقتها بالإذاعات الفلسطينية التي تقوم بدورها الإعلامي الوطني بمهنية عالية رغم الكثير من المعوقات والانتهاكات التي طالت عددا كبيرا من الإذاعات وطواقمها. في ظل عدوان الاحتلال الإسرائيلي وما تبعه من حصار ومؤامرة على شعبنا للحد من إيصال صوت الحق الفلسطيني. كما حثت الوزارة إذاعاتنا الوطنية على أن تبقى منبرا للحوار والنقاش الحر البناء حول القضايا الوطنية، وأن تؤسس لثقافة إيجابية لا تستند للغة الإقصاء والإلغاء، وتروج لثقافة الوحدة والتكامل وأدب الاختلاف بعيدا عن لغة الفرقة وتغليب المصالح السياسية أو الاقتصادية الخاصة. نفذت وحدة الرقابة الداخلية بوزارة النقل والمواصلات زيارة ميدانية لدائرة ترخيص محافظة رفح جنوب قطاع غزة، وتخللت الجولة للاطلاع على الحالة الإدارية والوضع الميداني السائد في الدائرة. وأكد بهاء الأغا مدير عام وحدة الرقابة الداخلية، أكد أن الهدف من الزيارة هو التأكد من حسن الأداء وتطبيق القوانين في إجراءات المعاملات التي يتم تنفيذها في دائرة الترخيص ودائرة المعاهد والمدارس في محافظة رفح. أتلفت وزارة الزراعة بمعبر كرم أبو سالم التجاري كميات من الحمضيات الواردة من الجانب الإسرائيلي بعد التأكد من عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي. كما أتلفت طواقم الوزارة وبالتعاون مع جهات الاختصاص في الإدارة العامة للمعابر والحدود ووزارة الاقتصاد الوطني 2200 كيلوغرام جناح دجاج مجمد بسبب ظهور علامات فساد واضحة، الأمر الذي يعتبر مخالفا للأنظمة والقوانين الناظمة، حيث تقرر وعبر اللجان المختصة وبحضور أو تقرر وعبر اللجان المختصة بحضور الجهات القانونية إتلافها بعدما تم التأكد من عدم صلاحيتها للاستخدام الآدمي. أطلقت وزارة الزراعة وجمعية الرحمة للإغاثة والتنمية مشروع توزيع فسائل النخيل الحياني للمزارعين المتضررين ومؤسسات المجتمع المدني، حيث إن بعضها مجاني والآخر مدفوع بشكل رمزي. دعت الوزارة عبر موقعها الرسمي الراغبين بالاستفادة من مشروعهم التسجيل لدى مديريات الزراعة بالمحافظات الجنوبية خلال الشهر الجاري، وذلك ضمن شروط محددة. وأوضحت أن الاستفادة من المشروع تشمل المتضررين من الاعتداءات الإسرائيلية ولديهم شهادات أضرار ويمتلكون أرضا زراعية، لافتة إلى أنه يجب على المستفيد أن يتعهد خطيا برعاية الأشجار والعمل بتوصيات الوزارة وإرشاداتها بالخصوص. وإلى خبرنا الأخير في الملف السياسي لجولة المنتصف، أشاد وكيل وزارة الشباب والرياضة أحمد محسن ببرامج جمعية الوداد للتأهيل المجتمعي ودورها الكبير في تنفيذ مشاريع لمصلحة الشباب وقطاعات المجتمع، وذلك خلال زيارة وفد من الوزارة لمقر الجمعية في غزة، حيث بحث الطرفان تعزيز التعاون المشترك وفتح قنوات تواصل مستمرة تمهيدا لتنفيذ مشاريع مشتركة. وأكد محسن أن وزارته تعمل على التواصل والتنسيق مع كل الجهات التي تخدم المواطن خصوصا فئة الشباب، سواء كانت مؤسسات حكومية أو تنموية أو قوى وفصائل العمل الوطني، مضيفا أن فئة الشباب تشكل نسبة كبيرة من مجتمعنا وهم الطليعة في كل المجالات الفكرية والتنموية والاقتصادية. مستمعين الكرام، نهاية الملف السياسي، ننتقل وإياكم إلى ملفي الرياضة والاقتصاد.
صرف العملات وتقلبات أسعارها، الأسهم والبورصة الفلسطينية والعالمية، ربح وخسارة، تعاقدات وصفقات، وآخر حركات البضائع على المعابر، كل هذا وأكثر نتعرف عليه في ملفنا الاقتصادي عبر الرؤية الفلسطينية.
أهلا بكم في الملف الاقتصادي.
انطلقت فعاليات مهرجان الربيع للتسوق في مدينة بلوميندو السياحية غرب مدينة غزة، والذي يستمر المهرجان لمدة 3 أيام متتالية، يضم بين أركانه زوايا لمنتجات وطنية ومستوردة. وقال رئيس غرفة تجارة وصناعة غزة وليد الحصري خلال حفل الانطلاق إن إقامة مهرجانات ومعارض تسوق في قطاع غزة هي ضرورة تهدف لتنشيط حركة التجارة في ظل الظروف الصعبة الاقتصادية التي يعاني منها القطاع، ودليل على التحدي والاستمرار. وأضاف الحصري أن المعارض تعد فرصة لأصحاب المشاريع الصغيرة والفردية لترويج منتجاتهم. كشف المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ميلادونيف عن البدء في تجهيز مشاريع عمل في قطاع غزة تهدف لخلق 10,000 فرصة عمل جديدة. وبيّن ميلادونيف خلال مشاركته في قمة شباب فلسطين 2030 والتي عقدت في قطاع غزة والضفة المحتلة أن العمل جاري لإقامة مشاريع محددة جدا، الهدف منها ولو بشكل بسيط المساعدة في تحسين الأوضاع المتردية في قطاع غزة والمتعلقة بشكل مباشر في الحصار، مشيرا إلى أنه سيزور غزة قريبا للإعلان عن المشاريع. أطلقت وزارة الزراعة الفلسطينية بالتعاون مع جمعية الرحمة الإغاثية مشروع توزيع فسائل النخيل الحياني للمزارعين المتضررين ومؤسسات المجتمع المدني، حيث أن بعضها مجاني والبعض الآخر مدفوع بشكل رمزي. ودعت وزارة الزراعة الراغبين بالاستفادة من المشروع التسجيل لدى مديريات الزراعة بالمحافظة الجنوبية خلال الشهر الجاري، وذلك ضمن شروط محددة. قال رئيس مجلس إدارة مجموعة الاتصالات الفلسطينية صباح المصري إن المجموعة تشكل الخيار الأول للمواطن الفلسطيني والشركات الفلسطينية في مجال تقديم خدمات الاتصالات والإنترنت وشبكات توصيل المعلومات. واحتفظت شركات المجموعة بالنسبة الأكبر من حصة السوق الفلسطيني انسجاما مع الاستراتيجيات التي وضعتها لنفسها وتعمل بموجبها رغم كافة المعيقات التي تحاول إسرائيل فرضها عبر المنافسة غير الشرعية وتعزيز مكانة شركات الاتصالات الخلوية التابعة لها في سوقنا المحلي. أصدرت الشركة العربية الفلسطينية للاستثمار أيبك بياناتها المالية الأولية غير المدققة الموحدة للعام 2018، وصرح رئيس مجلس الإدارة ورئيس التنفيذي للشركة طارق العقاد أن المجموعة حافظت على أداء جيد في العام 2018 بالرغم من التحديات المحيطة، حيث تم تحقيق نمو في الإيرادات بنسبة 7.6% مقارنة مع عام 2017. جاءت أسعار صرف العملات مقابل الشيكل على النحو التالي: سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل 3.64 شواكل، سعر صرف الدينار الأردني مقابل 5.13 شواكل، سعر صرف اليورو الأوروبي مقابل 4.11 شواكل، وأخيراً سعر صرف الجنيه المصري مقابل 20 أجورة. نهاية الملف الاقتصادي لحظات، ونكون معكم في الملف الرياضي.
الكرة والملاعب، المباريات والتصفيات، آخر أخبار الأندية المحلية والعربية والدولية، تغيرات الفرق الرياضية وتنقلات اللاعبين، هذه الأخبار وغيرها في ملفنا الرياضي عبر الرأي الفلسطينية، فتابعونا.
حاول إنه سجل جولان، حقق هدف بنستنى، للقمة رايدين وفولان، هذا يلي بنستنى.
أهلا بكم في الملف الرياضي. أعلن عبد السلام هنية عضو المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس مؤسسة أمواج الرياضية عن تلقيه موافقة رسمية على منحة بقيمة $1,000,000 لاستكمال تطوير البنية التحتية الرياضية في غزة. وقال هنية إن هذه المنحة تأتي مكملة لمنحة بقيمة $5,000,000 لإنجاز مشروع تطوير البنية التحتية الرياضية في القطاع، منوها أنه جرت الموافقة على إنشاء مدرج جديد وإنجاز مشروع إنارة لملعب بيت لاهيا وتأسيس الغرف الخاصة باللاعبين والمقاعد لكل من لعب. توج فريق نادي المجمع الإسلامي بلقب كأس سوبر كرة الطاولة في قطاع غزة إثر فوزه على فريق نادي فلسطين الرياضي بثلاثية نظيفة في المباراة التي جرت أمس على صالة نادي المجمع الإسلامي في مدينة غزة. وعبر محمد الدلو رئيس اتحاد اللعبة لنادي فلسطين عن سعادته لانطلاق الموسم الرياضي للعبة لهذا العام بالتوافق، ولأول مرة في تاريخ كرة الطاولة الفلسطينية بين المحافظات الشمالية والجنوبية عبر إشراف اللجنة الأولمبية. انشغلت صحف الرياضة الإسبانية الصادرة اليوم بفوز ريال مدريد على مضيفه أياكس أمستردام بهدفين مقابل واحد أمس في ذهاب دور 16 لدوري أبطال أوروبا. وعنونت صحيفة ماركا المدريدية تحملوا كالأبطال مع صورة للمهاجم الفرنسي كريم بنزيما وهو يحتفل مع زميله البرازيلي فينيسيوس بالهدف الأول للملكي، موضحة أن أياكس جعل الريال يعاني. كشف تقرير صحفي إسباني اليوم أن نادي برشلونة يخطط للغدر بنجمه الكرواتي إيفان راكيتيتش. وقالت صحيفة سبورت الإسبانية إن برشلونة لا ينوي توقيع عقد جديد مع راكيتيتش رغم أن اللاعب يعد أحد الأوراق المهمة في تشكيلة المدرب إرنستو فالفيردي خلال الموسم الحالي. وأشارت إلى أن التعاقد مع الهولندي فرانكي دي يونغ من أياكس أمستردام يمهد طريق خروج راكيتيتش من قلعة كامب نو في نهاية الموسم الحالي. قرر ليونيل سكالوني المدير الفني لمنتخب الأرجنتين السفر إلى إسبانيا من أجل التحدث مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة لإعادته للمشاركة مع منتخب التانغو في الفترة المقبلة. وذكرت صحيفة موندو الإسبانية نقلا عن تقارير صحفية أرجنتينية أن خطوة سكالوني تأتي من أجل إغلاق ملف عودة ميسي للمشاركة مع التانغو بعد ابتعاده منذ الخروج من كأس العالم في روسيا خلال شهر يونيو حزيران الماضي عقب الخسارة أمام فرنسا في الدور الثاني. نهاية الملف الرياضي، عودة إلى استوديو الأخبار.
نهاية نشرة المنتصف الإخبارية عبر أثير إذاعة الرأي الفلسطينية، وإليكم تذكيرا بالعناوين. حماس تؤكد أن قمة وارسو ستفشل في تمرير صفقة القرن، ومراقبون يؤكدون أن جهود موسكو بشأن المصالحة لن تنجح. القدس الدولية تؤكد استهداف الاحتلال مقابر القدس، والاحتلال يرفض زيارة ممثلي مجلس الأمن للأراضي الفلسطينية. العليا الإسرائيلية تصادق على تمديد القيد الإلكتروني للشيخ صلاح، والحركة الأسيرة تؤكد أن قطع مستحقات الأسرى قرار غير وطني. دمتم في رعاية الله.